بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام على أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس ولو السمع أو البصر الذي بلغته الدعوة. ولما كانت أزمة العالم وأزمة المسلمين في العالم، أزمة العالم وأزمة المسلمين في العالم تتعلق بتبليغ الدعوة، وضعف المسلمين في الوسائل، وضعف المسلمين في الأحوال، وضعف المسلمين في الصدق، وضعف المسلمين في الإخلاص. لما كان هناك مشكلة وأزمة في التبليغ، عاش المسلمون في حالة الاضطراب، وخسر العالم من حطاط المسلمين كما قال الندوي رحمه الله. فالتبليغ كما قلنا في الدروس الماضية على الإجمال قول وفعل وحال. فإذا فصلنا القول عن الفعل عن الحال لا يكون التبليغ ناجحا ولا بالغا. فالقول منضبط يدل على الله، القول منضبط يدل على الله ولا يدل على النفوس والشخصنة إلى آخر ما هنالك. قول منضبط دال على الله، وفعل وسلوك يتناسب مع القول ولا يتناقض معه، يرضي الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وهذا الفعل مصحوبان بحال صدق توجه إلى الله. وكل هذا في الدروس الماضية مأخوذ من كتاب الله، ومن كان لم يسمع عليه أن يراجع ما تقدم. وأيضا مما قرأناه مأخوذا من كتاب الله تبارك وتعالى، أن صفات المبلغ واحد، نحاول أن نتذكر التوجه إلى الله. ثانيا تدعيم التوجه إلى الله بالذكر، لا تنيا في ذكري. ثالثا استصحاب حال الفقر والاضطرار إلى الله. عندما رفع كفيه وقال رب اشرح لي صدري، فأنا صدري ضيق بدون أن تشرحه، ويسر لي أمري فأنا معسر الأمر إن لم تيسر. هذا إعلان فاقة واضطرار، وقوف في موقف العبدية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآيات ثم الوصف الرابع من أوصاف المبلغ لين القول عند التبليغ، ولو كان المبلغ طاغوتا، ولو كان المبلغ من الطغاة المستكبرين متجبرين، فقولا له قولا لينا. وهو فرعون الطاغية، فما بالك ومن هو أقل. خامسا التناغم والانسجام بين المبلغين، ومثاله عندما كان موسى وهارون كأنهما واحد، إنا رسول، مرة جاءت رسولا ومرة رسول، إنا رسول. وكذلك نموذج المرسلين إلى أصحاب القرية الوارد قصتهم في سورة ياسين، كانوا الثلاثة كأنهم واحد، حتى أسماؤهم لا نعرفها. لا بد من تناغم وانسجام بين المبلغين حتى لا يكون بينهم أي تنافر. أو عدول إلى النفسانيات. سادسا من صفات المبلغ البعد عن الوعظية المباشرة، والبحث عن مدخل إنساني مناسب قبل التبليغ. وقد رأينا كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يتحدث مباشرة بوعظ مباشر مع فرعون، إنما بحث عن مدخل إنساني، قضية بني إسرائيل، أرسل معنا بني إسرائيل، فكان حكمة، كان نوع من البحث عن مدخل. فلا ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله والتبليغ وعظا مباشرة، إنما لا بد أن يسبق بما هو من قبيل المداخل. هذه المداخل كلما كانت إنسانية، يعني ابدأ بالإنسان وانتهي بالدعوة إلى رب الإنسان، إلى رب الأكوان. الوصف السابع البعد عن الفردية والمصلحة الخاصة، مع اعتبار المصلحة العامة والتزامها. فعندما حاول فرعون أن يعيد موسى عليه الصلاة والسلام إلى الفردية والمنزلة التي كان يحوزها وما يزال، لأنه نشأ في القصر الفرعوني وهو في حكم من كان من الأسرة الحاكمة، حائز على كل المزايا، وقال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ عندك كل المزايا، وليش أنت مشغول بالفقراء والمساكين؟ لماذا تضيع نفسك ومنزلتك منزلة كبيرة؟ وأنت في اعتبارنا من أولاد فرعون الكبير ورفيق لفرعون الصغير، ولكنه في الجواب قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فموسى ينظر إلى المصلحة العامة، وهو بهذا يخسر المصلحة الخاصة، هو بهذا يخسر المزية الفرعونية ومزية الانتماء للأسرة الفرعونية ومزية الانتماء إلى المؤسسة الفرعونية. هو يقول له أنت منا، لماذا تنشغل بهؤلاء المشردين التافهين الفقراء؟ لكنه يقول وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. ففرق كبير بين من يعتز بالانتماء إلى الظالمين، إلى الطغاة، إلى المستكبرين لأنه حاز من المال أو حاز من المناصب أو حاز من الجاه، وبين من يخلع ذلك ويقف مع الحق وينصر الحق. الوصف الثامن الالتزام بثوابت العقيدة وعدم الانصياع لمحاولات حرفها. فمن ثوابت العقيدة أننا ندل الناس على الله بذكر أفعاله، لأن كنه ذات الله تبارك وتعالى لا تدركه العقول. الآلهة الزائفة المعبودة بالباطل تتميز بين بعضها بالذوات والزخرف المحيط بها، بماهيات هذه الذوات وبالبيئة المزينة من حولها، فكلما يطفى عليها من طيوب وبخور وذهب وحلي وتقديس وتعظيم، وعلى هذا سار الطغاة. فركزوا على صور الطاغية وما ركزوا على أفعاله. أهل الباطل إن كانوا يعبدون صنما حجريا أو كانوا يعبدون صنما بشريا، إيش يركزون؟ على الذوات. السيد الطاغية تركيز على الصور، تركيز على الهالات، تركيز على الحاشي، على المرافقة، على المواكب، مع محاولة إشغال الناس عن الأفعال. الطاغية يكون سارقا قاتلا يفعل الأفاعيل، والتركيز على مظهره. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تقلب القضية. انظر إلى أفعال الله. فرعون يذبح، يقتل، يتجبر، يفسد، هذه أفعاله. فلا يستطيع أحد أن يدعو إلى فرعون بأفعاله، هذا تحدي دعوي. لا يستطيع أنصار الطغاة أن يقوموا بالدعوة من خلال أفعال الطغاة. لكنهم يعطون الهالات للأصنام، يعطون الهالات للصور، للتماثيل. فلو أن أنصار فرعون وحاشية فرعون وحواشي الطغاة سلطوا الأضواء على أفعال الفراعنة والطغاة. لو سلطوا الضوء على أفعال الأصنام الحجرية لا أفعال لها ولا تنسب إليها أفعال أصلا. ولو سلطوا الأضواء على الأصنام البشرية فإن أفعالها مشينة، مخلة بالأخلاق، مخلة بالمبادئ، مخلة بكل أنواع الفضيلة. فمنهج الطغاة والفراعنة إشغال الناس بالذوات المزخرفة والبيئة المزينة، أفعال الفراعنة إذلال الناس، العدوان على الناس، هم قتلة يقتلوا أبناءهم، يذبحوا أبناءهم، ينتهكوا الأعراض، يسبي النساء، يؤله نفسه. فأفعال الفراعنة إذلال الناس، العدوان عليهم، والتركيز على الصور، على الكاريزما المصطنعة، على أن يقوم الإعلام المزيف بخدمتهم. مع إشغال الناس عن أفعالهم القبيحة، الدعوة إلى الله تقلب الموازين، تعيد الإنسان إلى الشيء الصحيح. إذا كان هناك قائد جيش وتريد أن تقول هذا يقود الجيش بإدارة جيدة، يقود الجيش بذكاء، يقود الجيش بحكمة، يقود الجيش بتدريب مستمر دؤوب، هذا كلام منطقي. لكن إذا أردت أن تتحدث عن قائد الجيش عيونه كتير حلوات، والبنات يبحثون عنه، وبسمته لطيفة، ويصافح الناس، ويضحك للناس. هذا تركيز على ذاته، فهذا لا يقبله المنطق. فكيف إذا كان الأمر أن قائد الجيش هذا يفسد الجيش؟ ويميز بينه، ويثير الفتنة بينه. كيف إذا كان يقتل ويخرب؟ إذن عندما أراد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله قال إذا أردت أن تعبد معبودا انظر إلى أفعاله، لأنك إذا نظرت إلى أفعاله تجد لطفا وجودا وكرما وإنعاما وإحسانا، تجد عدلا وفضلا. تجد أنه يحفظك، يعتني بك، يكرمك، فيستحق أن يعبد. لكن طاغية يذبح ويفسد ويفتن لا يستحق أن يعبد. ولهذا قال ابن عطاء الله السكندري: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فهو الرحمن الرحيم المهيمن الجواد العليم بكل شيء القادر على كل شيء. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، هذا الوصف العظيم الكمالات، حسن ظنك به لأجل وجود معاملته، فهل عودك إلا حسنة؟ وهل أزدى إليك إلا مننا؟ لذلك هناك مقولة قد لا تعجب كثيرا من الروحانيين، لكن من المهم أن نقولها، لأننا إذا لم نتحدث بصدق وصراحة سوف نستمر في المناهج الخاطئة. هذه الملاحظة أن التحبيب بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعضهم كان تحبيبا بجماله الذاتي، بعيونه صلى الله عليه وسلم، بوجهه الشريف المشرق صلى الله عليه وسلم. هذا اجعله لنفسك، لأن الحب قضية خاصة. لكنك عندما تريد أن تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن صدقه، تتحدث عن أمانته، تتحدث عن لطفه، تتحدث عن رحمته بالصبي والمرأة، تتحدث عن معاملاته في الأسواق، تتحدث عن زراعته، تتحدث عن تجارته، تتحدث عن عدالته في القضاء بين الناس، تتحدث عن حكمه الذي كان نموذج الرحمة والجود والكرم. ولذلك عندما نرى التركيز على الأوصاف الذاتية نقول: يا أخوان الله يرضى عليكم، يا أهل التصوف، يا أهل الروحانية، اجعلوا هذا شيئا خاصا بكم. لكن إذا أردتم الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهوا الناس إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب ومع الصغير ومع الكبير ومع الغني ومع الفقير كانت الأكمل، فترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا اتباعيا، طيب كيف أنا أتبع عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة؟ طيب ربي خلق لي عيون، أنا خلاص ما تتغير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاتباع، والأوصاف الذاتية لا تتبع إنما تعشق. فهذا جانب. عندما نشغل مساحة الثناء فنجعل 99% منها للمدح الذاتي و1% للجانب الاتباعي، هذه مصيبة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلا أستطيع أن أتبع في الوصف الذاتي، ولكنني أستطيع أن أتبع في الأفعال. إذن التحدي في الدعوة، إذا أردت أن تدعو إلى الله فذكر الناس بأفعاله وقل كيف توجه قلبك إلى من أفعاله قبيحة، ولا توجه قلبك إلى من أفعاله جود وكرم ولطف وإحسان. هذه الدقيقة الدعوية المهمة جدا جدا، ينبغي ألا نغفل عنها، مهمة جدا. فإما أن يعبد المال والمال يهلكه ويتعبه، أو يعبد امرأة تشرده وتذهب عقله، ولذلك في الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة، لأن الإنسان إما أن يعبد الدنيا أو يعبد المرأة. وهذه هي النتائج. لكن إذا وجهت قلبك إلى الله فأفعال الله تبارك وتعالى، المولى ما بيجننك بعقلك، وكلامه سبب للتعقل، قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا، كلامه سبب للتعقل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا وجهت قلبك إلى الذي أفعاله منن، أفعاله كلها حسنة، لذلك بيدك الخير، الخير كله في أفعال الله. إذن لاحظ الخطاب الفرعوني إعادة للتركيز على ذات المعبود. قال فرعون وما رب العالمين، رد عليه موسى بالأفعال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، الذي فعله أنه خلق السماوات والأرض. فهل خلقت السماوات والأرض يا فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني أنا أسأله عن ذات ربه يجيبني بفعله، وكأنه يقول لمن حوله هذا ما عم بفهم علي، بحكي بالشرق بيجاوبني بالغرب. قال ربكم ورب آبائكم الأولين الذي خلقكم وخلق آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بسأله شيء بيجاوب لي شيء. من هذا مكر وخديعة من فرعون حتى لا ينصرف الناس إلى التأمل في أفعال فرعون، لأنهم إذا تأملوا أفعال فرعون فسوف يرونه في غاية القبح. هل تعبد معتديا قاتلا مفرقا بين الناس، فرق بين قومياتهم، هذا قبطي هذا إسرائيلي هذا هذا، هل تعبد معتديا على التوازن الإنساني كلكم لآدم وآدم من تراب، أم تعبد الذي يضبط التوازن في الكون؟ تعبد من يعتدي على التوازن في الكون، أم تعبد الذي يضبط التوازن في الكون ويأمر البشر بالمحافظة على التوازن في الكون والتوازن في السلوك؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فمن أفعاله أنه وضع الميزان التوازن العام وأمرنا ألا نطغى في هذا الميزان. الوصف التاسع من أوصاف المبلغ عدم الانشغال بردات الفعل. نحن الآن بما يخطط لنا وينكر بنا، ومع الأسف في العالم الإسلامي نحن الآن أدوات للآخر، لا نفعل، إنما دائما تتتابع ردود أفعالنا، فنحن دائما منفعلات لما يفعل وما عندنا فعل. وهذه من أخطر ما يقع في المبلغون والدعاة. فلو أنهم وضعوا خط فعل وبناء وتعليم وتربية ولم يلتفتوا إلى التحول عندما يريد أن ينصر نفسه أو ينصر تاريخه أو إلى آخره، ماذا يفعل أعداؤنا لإشغالنا؟ بدل أن ندعو إلى الإسلام وندعو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو إلى الله تبارك وتعالى ونتحدث عن كمال القرآن ونتحدث عن كمال الإسلام، وكل إنسان يبحث عن هذا الكمال، بيروحوا بيحركوا المسلمين بشتائم لمقدسات المسلمين، المسلمون انصروا دينكم، استطاعوا إشغالنا. طيب نلاحظ أن فرعون يشتم رسول الله موسى ويقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلو أن موسى انتصر لذاته، أنت عم تعرف إيش عم تحكي، عم تشتم رسول من رسل الله، خلاص كان فرعون حقق هدفه وشغله عن منهج الدعوة. لكن موسى عليه الصلاة والسلام ما التفت، مع أنه يشتم. لو انشغل موسى عليه الصلاة والسلام بردة الفعل على شتائم فرعون وهو يشتم رسولا من رسل الله لفوت موضوع التبليغ والدعوة، ولكنه تابع فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. عجيب، فرعون يقول يا مجنون، يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الذي خلق المشرق والمغرب وما بينهما فهل فيكم عقل؟ إذن هذا الوصف التاسع مهم ألا ننشغل بردات الأفعال وألا نكون ردة فعل. قم بمشروع تعليمي ولا تلتفت، قم بمشروع تربوي ولا تلتفت، قم بمشروع حضاري ولا تلتفت. لأن الآخر لا يستطيع المنافسة مع مشروع إلهي، لكنه يستطيع إشغالك عن المشروع، وهذا ما يحصل في عالم المسلمين. بدلا من أن يكون المسلمون متماسكين أمة واحدة، استطاع الآخر أن يجعلنا أعداء بعض، الآن سؤال للعقلاء، من هو عدو المسلمين الأول الآن؟ أعداء بعضهم، أين يجتمعون؟ في بلاد الآخر. هم أعداء لبعض، والآخر هو المؤل والمرجع، فأوصلنا الآخر إلى أننا ننشغل ببعض، وهذا من المحظورات والمحرمات أن يكون بعضنا عدوا لبعض. فالذين يفسدون في العالم ويسرقون ثروات العالم ويملكون تشريعا ظالما جائرا يسمونه دوليا بما يسمى بفيتو غير فيتو، هم النموذج الأكمل في نظر المسلمين، والمسلم مجرد أنه رأى شيئا عند أخيه، بينه وبين أخيه 95% قواسم، لكن الآخر يثير 5% ويحولنا من الخلاف الاجتهادي أو الخلاف في الرؤية في تاريخنا، بعمرنا ما اتفقنا، لكن بعمرنا ما اقتتلنا. الآن نحن ردود أفعال، نحن أعداء لبعض، نحن يقتل بعضنا بعضا لأننا ردود أفعال. المسلمون الأكراد يقتلون المسلمين الأتراك، هذا من صناعة الآخر. المسلمون السلفية يقتلون ويحكمون بردة المسلمين الصوفية، والكل يقول لا إله إلا الله، والكل يقول أعبد الله، والكل يريد التوجه إلى الله، then نحن نتحول من الأفعال والإيجابية فيها إلى ردات فعل، ويسهل على الآخر عندما تتحول إلى ردة فعل أن يضيعك. لذلك من الوصايا الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب. ليه؟ لأنه عند الغضب ينصرف عن الفعل إلى ردة الفعل. قال لا تغضب، فهو ينصرف عند الغضب إلى الانتصار لنفسه فيضيع. لكن موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو نموذج من نماذج الدعوة إلى الله نقل ذلك إلينا القرآن لنتعلم. يقول فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وين ردت الفعل؟ ما في. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رابع عاشرا، الوصف العاشر، عدم الاهتمام بترهيب الطغاة واستحضار تأييد الله تبارك وتعالى للصادقين الصالحين المخلصين المشغولين به عن سواه. فالطغاة وما يملكون ملك لله وفي قبضة الله، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. والذي يحجب بفعل الطغاة والتخويف بالطغاة محجوب عن الله. الأزمة أزمة صدق وإخلاص وتوجه إلى الله. ولما أمسك الأعرابي السيف فوق عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، بثقة. فارتجف الأعرابي وسقط السيف من يده. المشكلة أننا نشك بالله. فرعون يقول قال يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري حجب أحكي. يقول لفرعون لموسى حجب أحكي، حج مناقشة، حج تطاول. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص كلمة واحدة من فرعون سجنوا وانتهت القصة. هكذا يتوهم فرعون أنه يستطيع أن يفعل كل شيء كما قال النمرود أنا أحيي وأميت. كان فرعون وكل الطغاة في وهم أن مبدأ القوة يغلب قوة المبدأ. هذه قضية مهمة جدا. الجهلة بالله، ووقع المسلمون في هذا، وتجد شخص بصورة مجاهد ومقاتل ولكنه بدل من اللجوء إلى الله يلجأ إلى الآخر وبناقشك مين عنده تاو؟ الله عنده توب للآخر. والله سبحانه وتعالى مو بس عنده توب، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لكن الأزمة أزمة ثقة، الأزمة أزمة ثقة بالله. يقول الله سبحانه وتعالى كتب الله، ما بدك تصدق؟ لا تصدقوا ما يقول الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا في سورة المجادلة. وقال سبحانه في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن إيش قال؟ إن جندنا الذين ليس لهم انتماء إلا إلى الله وإن جندنا لهم الغالبون. ولكنهم لا يصدقون، ولكنهم يغترون بقوتهم. فقال الله لحبيبي: فتولى عنهم حتى حين، اصبر واثبت ووجه قلبك إلى الله وتولى عنهم حتى حين يعلمه الله، وأبصرهم فسوف يبصرون. سوف نرى العاقبة لمن. لا يمكن أن نتحدث بهذا الخطاب دون أن يكون اليقين في قلوبنا راسخا. نتحدث عن كتائب وسرايا وفصائل، واليقين في 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 قلوبنا بالمادة مو بالله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. عندنا أزمة، نظن أن الذي يرزق زيد، والذي يعطي زيد، والذي يمنع عمر، والذي يخفض ويرفع. عندنا أزمة ولا نعلم أن المولى تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء. إبراهيم ابن أدهم كان يصلي، وقف في الصلاة يصلي، فجاء سبع كبير جدا وجلس إلى جانبه وهو يصلي. من الشباع المتوحش المفترس. فلما أنهى صلاته نظر إليه وقال: إن كنت أمرت بأمر فيا فانضي إلى ما أمرت به، إذا ربي بعتك لتأكلني كلني وخلصني، وإلا شغلتني عن الصلاة أمشي. يعد لي هيك ومكشر. فما كان من السبع إلا أن لوى رأسه ومشى. يا أخي إذا كان ربي بعتك لتأكلني تعال كلني خلاص، لأنك بيد الله. وإذا ما كان عندك هالأمر امشي. فمشى. هذا اليقين بالله يحتاج لتأسيس، لتربية. فيحك إن في عم نتحدث في حديث إيه، فلان دخل خلوة، مرحبا دخل خلوة. إذا كنا وجهنا إلى الله تبارك وتعالى وبعد ذلك رجع إلى نفسه وترك التوجه إلى الله، فهذا كالذي قال في حقه المولى: كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وإذا دخل خلوة، إذا كنا ندله على الله ويرجع إلى نفسه. وينشغل بهواه، ندله على ذكر الله والتوجه إلى الله ويرجع إلى نفسه وإلى الأشياء وإلى الشهوات. فهذا مسكين، لا يكفي أن الإنسان يمشي خطوتين في التوجه إلى الله، لابد من المتابعة. ما هي فض عتاب؟ توجه إلى الله بصدق. فالجاهل بالله يتوهم أن مبدأ القوة يغلب قوة المبدأ، أما أهل المعرفة فلا يقعون في هذا الوهم. الوصف الحادي عشر: عدم اليأس والإصرار في كل الظروف القاسية على متابعة الدعوة وتوجيه القلوب إلى الله بكل الوسائل، وألا نوفر وسيلة من الوسائل ولا حجة ولا برهان ونحن ندعو إلى الله. لذلك بعد هذا الاستعلاء الفرعوني وهو يقول لموسى: لأجعلنك من المسجونين، والحاشية تنتظر إشارة، لكن الله سبحانه وتعالى يوقع الرعب في قلب فرعون. فرعون المتجبر الذي يقول: أنا لي ملك مصر، ويقول لموسى: لأجعلنك من المسجونين، لكن خايف. مين الخايف؟ موسى ولا فرعون؟ فرعون الخايف. ورسول الله نصر بالرعب، موسى عليه الصلاة والسلام قال الله له: لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال لنا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكننا نترك حقائقنا الإيمانية فنكون لدنا. يقول موسى عليه الصلاة والسلام جوابا لقول فرعون: لأجعلنك من المسجونين، قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ ما رأيك أنني سأبين لك بيانا دامغا؟ فرعون يقول: وقع موسى، لأن الفصاحة عند موسى. يعرف فرعون أن هارون هو الفصيح الأفصح، والذي يتكلم أمامه مين؟ موسى. قال: موسى وقع خلاص، هو يريد أن يبين، يريد أن يكون صاحب إبانة، وهو الذي فرعون الذي يقول للناس: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني ليس من الأسرة الحاكمة، مهين يعني ليس من الأسرة الحاكمة، ولا يكاد يبين، لأن الفصاحة القولية لا يسبق فيها موسى. ولذلك عندما قال: أولو جئتك بشيء مبين، يتحدث عن الإبانة. وفرعون يقول للناس: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ليس فصيحا. يلا، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب من الله: واحلل العقدة من لساني. ويقول: الآن سأبين لك، تفضل، إذا عندك صدق تفضل. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين، هات أسمعنا. وظن فرعون أن موسى سوف يلقي خطبة عصماء في الإبانة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام بادر إلى الإبانة في الأفعال لا في الأقوال، فألقى عصاه فإذا هي العصا ثعبان مبين، صار الثعبان هو الذي يبين. فرعون ينتظر من موسى أن يبين، ولكن موسى الذي هو عبد لله يلقي عصا جامدة فتصير ثعبانا، مو بس ثعبان، ويملك الإبانة، يملك الإبانة، يملك الحجة، يملك البرهان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لأن الذي يرى صورة موسى وهو يلقي أمام فرعون ثعبانا كبيرا، قل هدول انتو جماعة الإرهاب. العصا عندما ألقاها بيده، ألقى العصا بيده صارت ثعبانا. الآن التهمة إلى موسى أنه إرهابي. إيش فعل موسى؟ نزع يده، اليد التي ألقت العصا فإذا هي بيضاء للناظرين. فكأنه يقول لهم أنا ما جئت لأقتلكم، وما جئت لأرهبكم، وما جئت لأرعبكم، إنما جئت لأنير لكم الطريق. عندما رفع يده صارت يده كالقمر، برجكتور مضيء. فأراد أن يختصر الدعوة برفع يده. يد الداعية إلى الله مو يد إرهابي، إنما هي يد منير. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. يعني وظيفتك ووظيفة كل من يدعو إلى الله أن يكون منيرا. فما كانت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منهج لتخويف الناس، إنما هي منهج تنوير. وما ألقى الثعبان ليلدغ، ولكنه ألقى الثعبان ليبين. والله سبحانه وتعالى يؤيد المبلغين والدعاة إذا كانوا أصحاب صدق وتوجه إلى الله. إذا وجهوا قلوبنا، إذا وجهوا قلوبهم إليه. ولكنه تبارك وتعالى لا يؤيد أصحاب الدعاوي. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والتوجه إليك. الحمد لله رب العالمين.